الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأفعال.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى كلام عن الكلام وأقسامه والإعراب وأقسامه، شرع في بيان المعربات، وعرفنا أن الإعراب من أقسام الكلم يتناول الأسماء والأفعال، الأسماء والأفعال، وإعراب الأفعال لشبهها بالأسماء، المعرب من الأفعال لمشابهته الأسماء، ولذا سموه مضارع، يعني مضارع يشابه. فالأولى أن يقدم الكلام على الأسماء الذي هو الأصل، ويؤخر ما أعرب من أجل مشابهته الاسم، لكنه قدم الأفعال قدم الأفعال لأن الكلام فيها قليل بالنسبة للكلام في الأسماء، فأراد أن يفرغ من هذا الكلام القليل ليتفرغ لتفصيل ما يتعلق بالأسماء، وهو كلام كثير. أما بالنسبة للقسم الثالث وهو الحرف، فلا ندخل له في هذا الباب الذي هو الإعراب. قال: كتاب باب الأفعال. الأفعال، الفرق بين الأفعال والأعمال. لماذا ما قال باب الأعمال؟ ضرب فعل ماضي، لماذا لا نقول عمل ماضي؟ متواطئ على هذه الكلمة أفعال، وضرب فعل ماضي، ويضرب فعل مضارع، ويضرب فعل أمر، ولم يقولوا عمل ماضي وعمل مضارع وعمل أمر. نعم، لأن الفعل أخص، الفعل أخص، أخص من العمل، فالعمل يتناول الجوارح والقلوب والتروك أيضا، التروك لإن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المظلم، سمى ترك العمل مع النبي عليه الصلاة والسلام عمل. الصيام من أفضل الأعمال. المقصود أن العمل أعم من الفعل، وإذا كلهم تواطوا على كلمة فعل ولم يقولوا عمل. والتقسيم السابق اللي هو أقسام الكلام، الكلم، كلمة، إلى تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، تقدم أن سببه أو وجه الحصر في هذا التقسيم المبني على الاستقراء التام، مرد ذلك إلى أن الكلمة إما أن تفيد معنى في نفسها أو لا تفيد، فإن لم تفيد معنى في نفسها فهي الحرف، وإن أفادت معنى في نفسها إن اقترن بحدث فهو الفعل، وإن لم يقترن بحدث فهو الاسم. ودرسنا هذا اليوم فيما يفيد معنى في نفسه ويقترن بالحدث وهو الفعل. نعم.
الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر.
نعم، ماض ومضارع وأمر ثلاثة. هل يمكن أن يوجد رابع؟ نعم، ماضي، يعني حصل الفعل في الزمن الماضي لزمن التكلم، المتقدم والسابق لزمن التكلم، ضرب زيد عمرو، ضرب انتهى، هذا الأصل. وإلا قد يأتي الفعل بصيغة الماضي ويراد به المستقبل لتحقق الوقوع، فكأنه واقع كما في قوله جل وعلا أتى أمر الله ولا تستعجلوه. لكن الأصل في الفعل الماضي أنه للحدث الذي مضى وانتهى، حدث مضى وانتهى، ضرب زيد عمرو. هذا الماضي والمضارع هو ما دل على حدث في الحال أو الاستقبال، في الحال والاستقبال. يضرب زيد عمرو يضربه في الحال الآن أو يضربه مستقبلا. والثالث ما تمحض للمستقبل وهو الأمر، اضرب زيدا. هل يمكن إذا قلت لولدك أو لغلامك أو لمتبوعك اضرب زيدا يكون قد ضربه وانتهى؟ نعم، لو قدر أنه ضربه وانتهى وقلت له اضرب زيدا إنشاء أمر جديد. والحصر في الأفعال الثلاثة مردوه الاستقرار، ولذا الزمن لا يخلو إما أن يكون قد مضى وإما أن يكون الحال، نعم، أو في الاستقبال. ما مضى غيب، إيش؟ ما مضى فات، ما مضى فات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ما في غير الأوقات الثلاثة، لا يمكن أن يأتي أحد بوقت ثالث وقت رابع. يعني الماء لما قسمه، الماء لما قسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، ومنهم من قسمه إلى قسمين، نعم، طاهر ونجس، هذا اللي يقول بأنه قسمين، والثلاث طاهر وطهور ونجس، يحتمل رابع، نعم، كيف؟ نعم، زاد بالرزين المشكوك فيه، المشكوك فيه. لكن بالنسبة للأفعال الثلاثة التي بين أيدينا ما يمكن أن يزاد رابع أبدا، دليلها استقراء، لأن الزمان إما أن يكون قد مضى أو سيأتي أو بينهما هو الحال. ماض ومضارع وأمر، قدم الماضي، نعم، نظرا لزمانه، فزمانه متقدم، نعم، على أخويه، وثنى بالمضارع لأنه في الحال، يحتمل الأمرين الحال والاستقبال، والحال متقدم على الاستقبال، وأخر الأمر لأنه متمحض للاستقبال وهو آخر الأزمنة. ظاهر يا أخوان، نعم، قدم الماضي نظرا لوقته، للتقدم في الوقت يستلزم التقدم في الذكر. ضرب وانتهى. يعني هل يمكن أن تقول الأحد، السبت، الثلاثة، الاثنين؟ لا، هكذا بالترتيب، حسب وقوعها في الزمان، حسب تقدمها في الزمان ترتبها في الذكر، صح ولا لا؟ إذن الماضي زمنه مضى، إذن هو متقدم على غيره. المضارع في الحال أو الاستقبال، نعم، يعني المضارع المستقبل لا يختلف عن الأمر، لكن باعتبار أن له احتمالين الحال والاستقبال نظر إلى الحال، لأن القسم الثالث القسيم، نعم، لهذين النوعين متمحض الاستقبال، نعم، نظير ذلك. لو قيل رجل وخنثى وامرأة، تنظير محسوس ما يخالف، نعم، تنظير بمحسوس، رجل متمحض للذكور، امرأة متمحضة للذكور، هذا متقدم حقه التقديم وهذه حقها التأخير. إذن الخنثى باعتبار مشابهته للرجل من وجه، وباعتبار مشابهته للمرأة من وجه، وقع في الوسط. وهذه الأفعال، الماضي انتهى، المضارع منه ما هو في الحال ينبغي أن يكون في الوسط، ومنه ما يكون في الاستقبال فيشبه الأمر. نعم، لكن ما يمكن قسم المضارع إلى قسمين، قسم يدرس في الحال وقسم يدرس مع الأمر في الاستقبال، لا، هو يدرس في موضع واحد، ظاهر المضارع. نعم،
نحو ضرب ويضرب واضرب.
ضرب فعل ماضي، ويضرب فعل مضارع، واضرب فعل أمر. نعم، التمثيل ترتيب الأمثلة على ترتيب الأفعال في الذكر، فالمقدم مقدم مثاله، والمتوسط توسط مثاله، والمتأخر تأخر مثاله. نعم،
فالماضي مفتوح الآخر، الآخر أبدا.
الماضي مفتوح الآخر أبدا، مبني على الفتح باستمرار في الماضي، مبني. والأمر مبني. إذا ما عندنا معرب من الأفعال إلا المضارع، ولذا قيل له مضارع لأنه يضارع الاسم فيعرب مثله. الماضي ضرب مبني، نعم، على الفتح باستمرار. طيب، إذا اقترن بآخره ألف تثنية أو جمع أو نون نسوة، ضربا ضربوا ضربنا، وهو يقول مفتوح الآخر أبدا، يرد على هذا ولا ما يرد؟ نعم، يرد ولا ما يرد؟ نعم، ضربوا وضربنا. نعم، هو في الأصل مبني على الفتح. إذا أردنا أن نقول ضربوا ضربوا، ضرب فعل ماض مبني على الفتح، والواو فاعل مبني على الفتح، منع من ظهور الفتحة انشغال المحل بحركة المناسبة التي يضمها. طيب، ضرب، الحركة التي على الباء هي حركة المناسبة ولا حركة الإعراب التي هي من أصل الفعل؟ ماذا نقول؟ طيب، هو في الأصل ضرب مفتوح، كيف؟ الآن الباء مفتوح، سواء جئنا بالألف أو حذفنا الألف، من الأصل مفتوح والفعل مبني على الفتح، وجئنا بالألف، الواو قلنا الضمة لحركة المناسبة. نعم، لا، هو من الأصل مفتوح يا أخوان، مفتوح من الأصل. الآن ضربوا، الضم هذه على خلاف الأصل، وضرب جاءت على الأصل، فالفتحة التي على الباء هل هي حركة أو فتحة البناء أو فتحة المناسبة للمناسبة؟ بمعنى أنه لو كانت غير هذه الألف تغير الفعل، الخلاف لا أثر له، والخلاف موجود، خلاف موجود لكن لا أثر له عملي، هل حركة مناسبة؟ مثل ما قالوا إقامة، إقامة أصلها إقوامة، ومنهم من يقول أصلها إقوامة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت، ومنهم من يقول إقوامة، تحركت الواو إقوامة، إقوامة تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها فقلبت ألفا، صار عندنا ألفين، الألف المنقلبة عن واو والألف الأصلية، فحذفت إحداهما، يرصبون الحذف الأصلية وغيره يرون المحذوف الزائد، هو واحد، إحدى الألفين حذفت، لكن له أثر كون المحذوف الأصلي أو الزائد؟ مثل ما عندنا، وتجد النحو ينشغل بمثل هذه الأمور وهي لا أثر لها عمل. ضربوا، قلنا فعل ماض مبني على الفتح المقدرة التي منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، ومثله ضربنا، الماضي مبني على الفتح. والذي يليه، نعم،
والأمر مجزوم أبدا.
الماضي مبني على الفتح، والأمر مجزوم أبدا. الآن في الترتيب في ذكر الأفعال وفي أمثلتها مقدم الماضي ثم المضارع ثم الأمر. هنا قدم الماضي ثم أردفه بالأمر ثم ثلث بالمضارع. لماذا قدم الأمر على المضارع؟ لمشابهة الماضي، والكلام فيه يسير، أما المضارع الكلام فيه كثير. نعم سيأتي مثل ما أخر الاسم عن الفعل، ظاهر ولا مظاهر؟ ولقد يقول ماشيين على ترتيب معين، ماضي مضارع أمر، الأمثلة ضرب يضرب اضرب، ماشي على نفس الترتيب. ثم جاء إلى ما يستحقه كل واحد من هذه الأفعال، فبدأ بالماضي ثم ثنى بالأمر ثلث بالمضارع، مع أن الأصل أن يقدم المضارع على أخويه. لماذا؟ لأنه يشبه الاسم وهو أشرف من الفعل والحرف، فلمشابهة الاسم ينبغي أن يقدم. لكن لما كثر الكلام فيه كثرت متعلقاته أخر، كما أخر الاسم لكثرة متعلقاته. يقول الأمر مجزوم، الماضي مبني على الفتح. نعم الأمر مجزوم أبدا، مجزوم ولا مبني على السكون؟ ولا كل واحد مجزوم؟ أولا الأمر مبني ولا غير مبني؟ نعم مبني. لماذا لم يقل كما قال غيره مبني على إيش؟ أو مبني على ما يبنى، أو مبني بما يجزم به مضارعه؟ نعم مبني بما يجزم، مبني على ما يجزم به مضارعه، بمعنى أن لو قلنا ضرب يضرب اضرب، اضرب مبني على السكون، مبني على السكون، ومضارعه إذا قلنا لم يضرب مجزوم بالسكون. لو جزم المضارع بحذف النون مثلا، وهذا في الأفعال الخمسة، ماذا نقول عن الأمر إذا أسندناه إلى ألف الاثنين؟ اضرب، السكون مقدر، وإلا مبني على حذف النون أو على حذف النون. نعم مبني على حذف النون، لأن حذف النون هو الذي يجزم به مضارعه، ظاهر ولا مظاهر؟ لأنه يقول مجزوم أبدا، مثل ما قلنا في ضرب مفتوح أبدا. طيب قد يكون آخر الماضي الذي قلنا عنه إنه مفتوح أبدا مبني على الفتح باستمرار، قد يكون آخره مضموم، قد يكون آخره مجزوم. كيف نقول مبني على فتح آخره أبدا؟ نعم لأن هذا هو الأصل فيه، وما عدا ذلك طارئ. الأمر الأصل فيه أنه مجزوم أبدا مبني على الجزم، على السكون، مبني على السكون. والغالب أن السكون هو المقرون بالبناء، والجزم المقرون بالإعراب. نعم الجزم لا نستطيع أن نقول أنه حركة بناء وحركة إعراب، لا، مقارن للبناء للإعراب الجزم، والسكون مقارب للبناء، لأن عندنا حركات إعراب وحركات بناء، فرق بين منصوب ومبني على الفتح. نعم ومرفوع الرفع علامة إعراب، والضم علامة بناء، ومثل النصب والفتح. نعم والأمر مجزوم أبدا، هذا الذي اختاره المؤلف وقيل به، والذي اختاره غيره كثير من العلم أنه مبني على ما يجزم به مضارعه. فأنت إذا أردت أن تعرف ما بني عليه هذا الفعل، فعل الأمر، فانظر إلى مضارعه وأدخل عليه حرف جزم، وعامل الأمر معاملة المضارع.
والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع.
نعم المضارع هو القسم الثالث، وقلنا إنه هو القسم المتوسط، لكن أخره المؤلف لسبب وهذا السبب كثرة المتعلقات ليتفرغ له مثل ما أخر الاسم ليتفرغ له. المضارع وعرفنا أنه سمي مضارع لأنه يضارع يعني يشابه الاسم، والمضارع ما تقدمه أحد حروف المضارعة الأربعة، أحد حروف المضارعة الأربعة التي يجمعها قولهم أنيت وإن شئت فقل نأتي أو قدم وأخر وقل ما شئت، لأنه يعني لا يقصد من هذه الكلمة معنى بعينه المركبة من أربعة الحروف، إنما المراد ضبط هذه الحروف، يعني جعل الحروف الأربعة في كلمة واحدة من أجل ضبطها. أليت، فإذا قلت أضرب أشرب أنام، مضارع مقترن إيش حرف المضارعة التي هي إيش؟ نعم، هي ألف ولا همزة؟ نضرب، والهمزة للمتحدث المفرد يتحدث عن نفسه بمفرده، والنون يتحدث عن نفسه وعن من معه، نضرب نأكل نشرب. وقد يتحدث عن نفسه بالنون على سبيل التعظيم لنفسه، التعظيم لنفسه، وقد لا يراد من النون وإن كان واحدا التعظيم، قد يراد منها التأكيد. نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في تفسير إنا أنزلناه، نعم، إن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع. فإذا قال شخص مهددا أولاده أو مهددا طلابه بضمير بنون الجمع دل على أنه إما أن يريد تعظيم نفسه، نعم، أو يريد تأكيد هذا الفعل الذي أطلقه، والقرائن هي التي تحدد المراد، القرائن هي التي تحدد المراد. والياء زيد يضرب، زيد يضرب، هذا هو الحرف الثالث من حروف المضارعة، ويخبر بها عن الغائب. نعم، إذا دلت القرائن، لو افترضنا أن المتكلم معروف بترفعه على الناس، القرينة تدل على إيش؟ التعظيم، ولا يريد هذا الفعل الذي أطلقه، نعم، لا يريد أنه عازم على تنفيذه والحزم فيه، هنا يتمحض للتعظيم. لكن إذا لم يعرف بتعاظم لكنه فهم منه أنه يريد تنفيذ وعازم على تنفيذ ما تحدث عنه، قلنا التأكيد. وإذا اجتمع الأمران اجتمع ما ذكر، إذا عرف من حاله أنه يتعاظم وتكبر نعم ويريد تنفيذ ما أطلقه من الفعل، قلنا أنها للتعظيم والتأكيد. زيد يضرب عمرا، هذا هو الحرف الثالث الذي هو الياء، أنيت. وهند تضرب دعدا، هذه حروف المضارعة الأربعة. فالياء زيد يضرب تستعمل متى؟ نعم، الخبر هو الحاضر، يخبر بها عن ايش؟ عن المفرد المذكر. وهند تضرب يفرد، يخبر بها عن المفرد المؤنث. نعم، لا مال، لا مال، انت تشاهد على زيد يضرب عمرو. وأعرب مضارعا إن عريا عن نون توكيد نعم مباشر وعن نون إناث كيرعن من فتن. المضارع هذا الأصل فيه أنه معرب نعم، لكن إن اقترن به نون التوكيد سواء كانت خفيفة أو ثقيلة بني على إيش؟ على الفتح. وإن اقترت به نون الإناث نون النسوة بني على السكون يروعنا من فتن. النون التوكيد لابد أن تكون مباشرة. إيش معنى مباشرة؟ نعم، لم يفصل بينها وبين الفعل، لم يفصل بينها وبين الفعل. لينتهين أقوام، لينتهين أقوام، من يعرف؟ نعم اللام، نعم موطئ على القسم، يعني في جواب القسم. نعم إذا قلت لينتهن، والنون التوكيد، ولماذا لم يبنى على فتح؟ لأنه فصل بين الفعل ونون التوكيد بأي شيء؟ بواو الجماعة. بواو الجماعة، الواو هذه الموجودة موجودة إلا واو واحدة، صح ولا؟ الآن الملفوظ به والمكتوب واو واحدة، فحذف إحدى الواوين، إما واو الجماعة أو واو الفعل، أيهما المحذوف؟ أي واو واحدة. أيهما المحذوف؟ واو الجماعة فاعل أصلية عمدة. كيف؟ الآن موجود واو واحدة، هو محذوف واحدة، إحداهما محذوفة، أيهما المحذوفة؟ أيهما المحذوفة؟ نعم، الإشكال حذف واو الفعل يشكك في وجود عامل اقتضى حذفه، يشكك في وجود عامل يقتضي الحذف، أو أنه يحذف من الفعل بغير عامل، وحينئذ يختلط، نعم يختلط الأمر بين العامل وغيره، ما تنضبط الأمور. وإن نظرت إلى الفاعل عمدة، والفاعل إذا دل السياق عليه جاز حذفه مع إرادته، إذا دل السياق عليه جاز حذفه مع إرادته. نعم.
يجمعها قولك أنيت.
الآن تقدم أن توضيح هذا الكلام أن الكسر لا يدخل الأفعال. نعم، الكسر ما يدخل الأفعال، لكن ماذا عن قوله جل يرفع إلا هو؟ نعم، إيه لماذا ما حركنا بغير الكسرة؟ ما قلنا ما يدخل الكسر ما يدخل الأفعال، ما في حركة إلا الكسرة. كيف يرفع الله؟ وش يصير؟ وش يصير؟ يرفع الله ما في ثقل. فلجأنا إلى الكسرة لأننا لو رفعنا نعم ألغينا عمل العامل، نعم، ولو نصبنا أوهمنا وجود عامل يقتضي النصب، صح ولا لا؟ إذا ما لنا مندوحة عن الكسر الذي لا يدخل الأفعال، فنبحث ايش السبب، ظاهر ام ظاهر؟ نعم، لو رفعناه وقلنا يرفع الله علشان نفر من التقاء الساكنين صرنا الغينا عامل، عامل هو مجزوم بعامل، مو بالاجاز معامل، جواب الطلب او جواب شرط مقدر، لو رفعنا الغينا العامل، عمل العامل، واحنا مضطرين نحرك الفعل لالتقاء الساكنين، لو رفعنا ألغينا عمل العامل، لو نصبنا نعم أوهمنا وجود عامل ناصب غير الموجود. إذا ما لنا مندوحة من أن نوجد شيء نعم لا مدخل له في الباب كله لنبحث عن السبب الأصلي. مدرك هذا ولا مو مدرك؟ نعم.
وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم.
مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. الرافع ما الذي رفعه؟ يذهب وش اللي رفعه؟ التجرد عامل ولا غير عامل؟ لا، التجرد عامل أو تجرد من العامل. الآن عندنا تجرد، عندنا فعل تجرد عن ناصب وجازم، وفعل اقترن به ناصب أو جازم، هذا الذي سيأتي. لكن الكلام في فعل تجرد عن ناصب وجازم. نعم، إذن نقول هو مرفوع بالعدم. نعم، العدم يرفع، العدم هو نفسه ما هو موجود علشان يؤثر. معنا يا الأخوان ولا لا؟ معنا ولا لا؟ نشوف الأخوان الموجودين كلهم يعني طبقة واحدة، يعني ما حد جامعيين ولا. فالأصل من الكتاب المبتدئين. نعم، الآن عندنا عوامل لفظية وعوامل معنوية. الآن زيد قائم، زيد مرفوع، لماذا؟ لأنه مبتدأ. مرفوع بإيش؟ بالابتداء. هل الابتداء عامل لفظي ولا معنوي؟ معنوي. إذن التجرد عامل معنوي، ولا يوجد عامل معنوي إلا الابتداء والتجرد. بينما العوامل اللفظية، وهذا كتاب نبهنا عليه في أول درس، العوامل للجرجاني فيه 100 عامل عوامل لفظية، وكتاب في غاية الأهمية لطالب العلم، ومحل عناية وحفاوة من أهل العلم، شروح كثيرة. كتاب صغير مو بشيء. نعم، فيه شرح شخص الفطاني ما أدري إيش، طيب هذا بالجملة. أما العوامل ما فيه يعني شروح لا تعد ولا تحصى، طاني طيب. فالمضارع يرفع إذا تجرد عن ما يقتضي نصبه أو جزمه، وعرفنا أن الرافع له العامل المعنوي الذي هو التجرد. لا يقول قائل أن التجرد عدم والعدم لا يفعل. العدم لا فعل له، فكيف يعمل؟ هو عامل معنوي وليس بعامل لفظي.
فالنواصب
عشر. ما أدري الأخوان يحفظون المثل ولا ما يحفظون المثل، ترى في 3 أو 4 ورقات ما هو شيء. وإذا حفظتوها الآن يبقى. أقول إذا حفظ في هذا السن يستمر، أما إذا سوفنا وقلنا بعدين إن شاء الله إذا تخرجنا وتأهلنا ما أدري إيش، خلاص ما تحفظ. فالحفظ مهم، والدرس ما يمكن 5-6 أسطر ما يزيد. ولو راجعنا عليه بعض الشروح، وسبق في أول درس ذكرنا أميز الشروح لهذا الكتاب، من يذكرنا بها؟ الكفراوي. ميزة الكفراوي إيش؟ الإعراب. الإعراب يعني ما يقرأه الطالب وينتهي منه، يعني الطالب الذي يقرأ قراءة بحث ودرس، هو يقرأ قراءة جرج مثل هذه الكتب، لا ينتهي منه حتى تتكون لديه ملكة إعرابية. هذه ميزته. من الشروح المهمة شرح العشماوي، ويعتني بتوضيح المتن والأمثلة وذكر ما يتعلق بالباب من قواعد وضوابط يحتاجها طالب العلم. شرح الشيخ خالد الأزهري أيضا شرح طيب واضح. كل هذه الشرع عليها حواشي كثيرة، لكن مع الأسف الشديد أنها أهملت وأهدرت ونظرا لعدم احتياج طلاب العلم إليها حسب زعمهم ودعواهم نفذت من الأسواق، فصارت تجي هذه الشروح هذه الحواشي، كانت أكثر ما يوجد في الأسواق. لكن أوهم طلاب العلم أنفسهم أنهم ليسوا بحاجة، هم بحاجة إلى الأمثلة، القاعدة، تمرينات، أسئلة، يذلل لهم العلم وشوفوا وش يدركوا بعد هذا. بعد تسهيل العلم بهذه الطريقة أدرك أحد شيء؟ طيب. لكن لما كانوا يعانون المتون ويقرؤون الشروح ويحضرون الدروس ويستفيدون من الحواشي، هناك العلم. ولا علم دون حفظ أبدا. اللي تعلم يقول أبدا تعلم وما يحفظ هذا يضحك على نفسه، ما يمكن. الكفراوي الجوازم هذا التي ذكرها المؤلف 18، لما أعرب، وأنا عهدي بكتاب بعيد، لما أعرب 16 مثال بقي اثنان، قال وإعرابهما كما مر كأنه مل. نعم، ما بقي إلا اثنين. فلا شك أن الكتاب بطريقته مملة. طالب العلم المتعود على الروحات والجيات ما يصلح له. العلم هذا متين ويحتاج إلى تأسيس وتأصيل. ثم إذا فهمت هذا الكتاب الصغير 5 ورقات أو 4 فهمته وضبطته، خلاص نم انفتح لك الباب. كثير من طلاب العلم يعانون من العربية ويعانون من الأصول، السبب أنهم ما ولجوا إلى الآن، ما دخلوا هذا العلم. ولهما علمان من أمتع العلوم لمن ولج. هذا يقول لو ذكرت لنا أفضل الكتب لإعراب القرآن. ذكرت كثيرا في مناسبات متعددة أن خير ما يعين على معرفة العربية العناية في كتاب الله جل وعلا وإعراب القرآن على وجه الخصوص، لأنه يفاد منه فوائد. يفاد منه إتقان هذا العلم الذي هو النحو والصرف، يفاد منه أيضا فهم القرآن، لأن فهم المعنى متوقف على معرفة الإعراب. فلو طالب العلم إذا أنهى هذا الكتاب مثلا أو أي كتاب في النحو، خذ يطبق أعرب الفاتحة إعراب تفصيلي. وين ما بدينا جزاك الله خير، ما بدينا إلى الآن جزاك الله خير. منشغل أنت ولا أنت منشغل؟ إيه لازم تجرب. بعض ما كتب في النحو للمبتدئين أظنها الأزهرية، المقدمة الأزهرية، كتاب صغير أكبر من الجرمية قليل، أعرب قصار السور في آخره لتمرين الطلاب، فيستفيدون فوائد أكثر من فائدة، مو بالنحو فقط مجرد. نعم، فلو أن الطالب إذا فهم كتاب مثلا، درس كتاب، يأتي إلى القرآن ويعرب الفاتحة إعراب تفصيلي، ثم يقارن بين إعرابه وبين ما كتب في كتب إعراب القرآن، كتب إعراب القرآن له عناية قديمة عند أهل العلم وحديثة، وما زالت العناية به قائمة. من أول من أعربه العكبري والنحاس، إعراب القرآن للزجاج، البحر المحيط جله إعراب، الزمخشري يعرب كثيرا كتب التفاسير الكبيرة في إعراب في عناية، لكن كتب متخصصة في كتب كبيرة يعني لإعراب القرآن ألفها المعاصرون، نعم في الجدول وفيه إعراب القرآن وبيانه المحيي الدين درويش، هذا أفضل ما كتب، إعراب القرآن وبيانه المحيي الدين درويش، إعراب تفصيلي ودقيق ويفيد طالب العلم. هو الإشكال أنه ظهرت مع الطرق الحديثة للتدريس ثورة على القديم، كتب الحواشي، الكتب الصفراء، الكتب المعقدة، الكتب، ولا شك أنه نتج من هذه الثورة تضيع. يعني الكفراوي الآن ضمن طبع طبعات جديدة، نعم من الطبع العالي مثل اللي معكم شوية هي رحمه الله، يعني شروح المشايخ المعاصرين فيها سهولة وفيها يعني مناسبة اللي ما كانت الكفراوي الظاهر، لهذا الكفراوي، هذا الكفراوي مجرد ما في حواشي، لكن الحواشي فيها دقائق وضوابط وفوائد يحتاجها طالب علم لا يجدها في المطولات. يعني حاشية الحامدية التي حذفت من طبع الإمارات ما عليها حاشية، إيه الحاجة الحامدة التي حذفت فيها نفائس العلم. لا شك أن الطبع الجديد يفتح الناس ويجعل الطالب يقرأ، لكن إذا عرف نعم النتيجة هو بصدد تحصيل علم، وعلم أساس لا يستغني عنه طالب علم، فعليه أن يصبر على شدائد تحصيل هذا العلم. العلم ليس بالأمر السهل أو الهين، يأتي الإنسان ويقول أنا الله أبحصل العلم ما يجي. ولذلك تجدون من أشق الأمور على النفس قراءة هذه الكتب المتينة المؤصلة، ومن أيسر الأمور قراءة ذكريات ورحلات وصحف ومجلات، والإنسان رجل على رجل ويقرأ وهو مرتاح، لكن ما تفيده. لو أن الطالب يحفظ القدر المحدد قبل الحضور ويراجع شرح أو شرحين، وعندك موقات من خير ما تنفق فيها الأوقات وتفنى فيها الأعمار، لأن هذا العلم ليس مقصودا لذاته، إنما الدين مبني عليه، القرآن بلسان عربي مبين، النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بالعربية، فنحن محتاجون إلى هذا العلم. ولا يمكن أن يتصدى أحد لتفسير القرآن ولا يعرف العربية، ما يمكن، الباب مغلق دونه، لا يمكن أن يفهم كلام الرسول على وجه عليه الصلاة والسلام إلا من بواسطة العربية. واختلاف الإعراب قد يوجد كلمات في القرآن أو في السنة اختلف في إعرابها، اختلفت معانيها تبعا لاختلافها الإعرابي، فلا بد من معرفة هذه. فأوصيكم أولا الحفظ، لا محيد عنه ولا مفر ولا مناص لمن هو عازم على طلب العلم سواء في هذا العلم أو في غيره، والمراجعة قبل الحضور. سليمان جاهل يا الله داود من كتابي. هو الإشكال أن الألفية تحتاج إلى سلم، تحتاج إلى سلم. هذا مثل ما يكلف شيء، يعني ما يكلف، أنا ما أقول احفظ أكثر من نظم في الفن الواحد، ما يصلح، ما أقول لك احفظ نظم الجومية واحفظ الألفية، لا تضيع بهذه الطريقة، أو احفظ الملحة واحفظ إن كانت الهمة تسمو لحفظ الألفية ما لا أطر بعد عرس، كل الصيد في جوف الفرق، لكن إذا كانت الهمم ما تسمو إلى هذا، حفظ ألف بيت في مثل هذا الفن صعب كثير من الناس، ويبخل بحافظتي على مثل هذا، يقال أحفظ هذه على الأقل، والملحة املح بها كلامك، يعني إن لم تستطع حفظ الألفية، وإلا فالألفية ما عندها شيء، هذه إلا منظومة أمريكا نظمها، نظمها كثير كثير، من أسهلها نظم العمريطي، من نظمها نظم الألوسي نعمان، هو نظم جيد، لكن ما أدري تلقونه ولا ما تلقونه. سليمان له عناية بالمتون، شيخ سليمان له عناية في هذه المتون، فيه بن نبهان الحضرمي له نظم، وفيه أيضا الحداد له نظم، نظمها كثير كثير من أهل النظم. والشنقيطي هذا اسمه عبيد ربه، شو اسمه؟
عبيد ربه
الشنقيطي، نظمها أيضا نظم لا بأس به، لكن من أساليها نظم العمريطي. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
المؤذن فهم من كلام الإمام أن الإقامة تؤخر 10 دقائق، يعني من مقتضاها تأخير الأذان. نعم يا سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي: والصواب أن هاهنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدر قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء فلم يقدر.
أقول مسألة سؤال مشهور، وهو أن الأمر المدعو به إن كان مكتوبا فلا حاجة للدعاء، وإن كان غير مكتوب، إن كان مكتوبا فلا بد من حصوله دعا الإنسان أو لم يدعو، وإن كان غير مكتوب فلن يحصل دعا الإنسان أو لم يدعو، فلا حاجة للدعاء. نعم. ولذا قال بعضهم أنه لا حاجة للدعاء ولا يدعو. فرقة أكيس من أولئك وأفطن قالوا: نعم، الدعاء لا حاجة له، لكن الله جعله علامة، جعله علامة، نصبها أمارة على قضاء الحاجة. هناك أصل السؤال ومن قال به يرون أن الدعاء ليس بحكم أصلا، لا حكم له أصلا في الشرع، لا تكليفي ولا وضعي. الطائفة الثانية قالوا: لا، أنه من باب الأحشام الوضعية، مجرد نصب علامة، مثل زوال الشمس لدخول وقت صلاة الظهر. لكن القسم الثالث، وهم الذين وفقوا، يرون أن الدعاء حكمه وضعي، تنتابه الأحكام التكليفية، فإن دعا مخلصا لله جل وعلا لم يدع بإثم ولا قطيعة رحم ولا تعدى، أجر على هذا الدعاء وأجيبت دعوته إن سلم من الموانع. وإن دعا بإثم أو قطيعة رحم أثم، وهكذا، فهو من باب الأحكام التكليفية. الصواب. نعم.
والصواب أن هاهنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدر قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء فلم
الدعاء ذاته مطلوب، ادعوني أستجب لكم، فباعتباره مطلوب، نعم، فحكمه تكليفي، وباعتبار ما يترتب عليه من إجابة، وهو أنه سبب من الأسباب، قد يتخلف أثره لوجود مانع، فباعتباره سبب حكم وضعي، وباعتباره لا هو باعتباره مطلوب دعوني استجب لكم مأمور به تكليفي رتب عليه الثواب رتب على الدعاء على النفس أو على المال أو على الأهل باعتبار أنه منهي عنه نعم العقاب فباعتباره مأمور به من مأمور ببعض أفراده منهي عن بعضها هو حكم تكليفي وباعتبار ما يترتب عليه من إجابة هو مجرد سبب هو مجرد سبب قد تترتب عليه آثاره إذا توافرت معه بقية الأسباب وانتفت الموانع وقد لا تترتب عليه آثار فلا تجاب الدعوة لوجود مانع لوجود مانع وقد يجاب الإنسان يجاب الدعاء بغير ما سأل على ما تقدم فإما أن يعطى أفضل مما سأل أو يعطى ما سأل أو يدخر له نعم في القيامة أو يصرف عنه من الشر ما هو أعظم منه نعم
فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدور
نعم فهو سبب من الأسباب تحصل الإجابة به إنه سبب والسبب عند أهل السنة مؤثر والتأثير الذي جعله الله جل وعلا فيه لا نقول إنه لا أثر له كما يقول بعض الطوائف كالأشعرية أو نقول إنه مؤثر بذاته مستقل بالتأثير كما تقول المعتزلة وذلك مثل الري والشبع والنكاح لتحصيل الولد الذي يقول إن الدعاء لا ينفع لأنه إن كان مقدر فهو يبي حصل وإن كان غير مقدر لن يحصل هل يقول مثل هذا بالنسبة للولد كان مقدر لك ولن تتزوج لا يحصل يقول هذا عاقل لا يمكن يقول عاقل فالدعاء سبب من الأسباب كالنكاح بالنسبة للولد لكن قد يتزوج ولا ينجب تخلف أثره ومثل الري والشبع بالنسبة للأكل والشرب يحصل الري بالشرب ويحصل الشبع بالأكل ولا نقول أنه يحصل عنده لا به كما تقول الأشعرية الذين يرون أنه لا أثر لهذا السبب يعني وجوده مثل عدمه نعم يعني مثل ما قال الطائفة التي قبل هذه نعم
وهذا كما قدر الشبع والري بالأكل والشرب وقدر الولد بالوطن وقدر حصول الزرع بالبذر وقدر خروج نفس الحيوان بالذبح وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال
نعم يعني العمل الصالح سبب لدخول الجنة هو مجرد سبب قد يتخلف أثره نعم لوجود مانع دخول الجنة بما كنتم تعملون مع قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا لأن هذا سبب نعم إلا أن يتغمده الله برحمته
وهذا القسم هو الحق وهو الذي حرمه السائل ولم يوفق له وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال
نعم العمر محدد يعيش فلان 70 سنة مكتوب ومفروغ منه لو قال إنسان أنا مقدر لي أنا أعيش 70 سنة أكلت ولا ما أكلت؟ الأكل سبب، ومدام مقدر ما يفعلك شو الفائدة؟ مثل نظير ما قيل في الولد، إذا كان مكتوب شو تزوج؟ قال هذا مجنون، الذي يقول هذا الكلام مجنون. لا شك أن كونه مكتوب له أن يعيش، يعيش بهذا السبب الذي جعله الله جل وعلا سبب، وما يدريه أنه كتب له ولد أو لم يكتب له. ما الذي يدريه أنه يعيش كذا أو لا يعيش؟ عليه أن يباشر ما أمر به من الأسباب. هذه الأسباب قد ترتب عليها آثار، وقد يأكل أكل لا ينفعه بل يضره، نعم، وقد يتزوج ولا ينجب له، قد يدعو ولا تستجاب دعوته، قد يتعبد 70 سنة، نعم، حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب السابق فيعمل بعمله النار ويدخلها. فالأعمال سبب. نعم.
وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفقههم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. وكان
قدوتهم ومقدمهم، قدوة الجميع، محمد عليه الصلاة والسلام، أعلم الناس وأخشى الناس وأتقاهم لله، باشر هذا السبب على أكمل وجه. نعم.
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، وكان أعظم جنده، وكان يقول لأصحابه: لستم تنصرون بكثرة، وإنما تنصرون من السماء. وكان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه. وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه فقال: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه، إن جود كفيك ما عودتني الطلبا، فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، فإن الله سبحانه يقول: ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، أجيب دعوة الداع إذا دعان. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته. وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومعصية في غضبه. وقد ذكر
على المسلم أن يتعرض للبحث عن هذه الأسباب والعمل بما يرضي الله جل وعلا، أنه إذا رضي بارك في الجهد وبارك في النفس وفي المال وفي الولد، وإذا غاضب محقت هذه البركات ولم توجد، كما سيأتي في الأثر إذا غاضب لعن. نعم.
وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا: أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. ولقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب
ولقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير وأفضل
من أعظم أسباب انشراح الصدر. نعم.
وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان.
من أعظم ما يتقرب به الذكر، اللهج بالذكر والشكر ولزوم الاستغفار والانكسار بين يدي الله جل وعلا، من أعظم ما يتقرب به. نعم. حسن، جعل الله له من لزم الاستغفار. نعم حسن. نعم.
واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب، وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني
والجزاء، يرتب الجزاء على الحكم الكوني. تارة يرتب الجزاء على الحكم الكوني القدري،
على الحكم الخبري الكوني، كذا
مكتوب كذا. تارة
فتارة يرتب اللي عندي، فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له، كذا
عندنا تارة يرتب الجزاء على الحكم الكوني، لكن ما يظهر لأن الاستدلال كقوله ما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة، ترتيب للحكم الكوني نعم على مخالفة الأمر الشرعي. نعم
نعم.
وهو في الوقت نفسه الحكم الكوني هذا وهو كونه تكوينهم قردة مسخ من القرع جزاء لأفعالهم، فالمعنى محتمل.
فتارة يرتب الجزاء على الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له كقوله تعالى فلما
على مرتين.
نعم.
على ما تجي مرتين، يرتب على كذا على كذا ما تجي، فإما أن يرتب الجزاء الذي هو الحكم الكوني يعني على مخالفة الأمر الشرعي كونوا قردة، أمر تكوين هذا. نعم. وكونه كوني وإن كان مرتبا على مخالفة أمر شرعي يعني باعتباره سنة إلهية لا تتغير ولا تتبدل، كل من خالف جازة. نعم. كل من تولى يستبدل، ومآل الأمم السابقة المكذبة معروف، وهذه سنن إلهية لا تتغير ولا تتبدل، ولم يستثنى من الأمم كلها بعد أن حقت عليهم كلمة العذاب ونزل بهم إلا قوم يونس، وإلا بقية الأمم السنن جارية. نعم.
فتارة يرتب الجزاء الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له كقوله تعالى فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات.
يرتب الحكم على وصف مناسب، على وصف مناسب مؤثر، فالقطع رتب على السرقة، إعداد المغفرة والأجر العظيم رتب على هذه الأوصاف المتعاطفة في سورة الأحزاب. نعم.
وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا كثير جدا، وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء كقوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، وقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ونظائره.